بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآل الطيبين الطاهرين. قاعدة إمكان الوجوب المشروط. من جملة ما يبحث حوله في الأدلة العقلية، في بحث الأدلة العقلية، الكلام في أن الوجوب المشروط هل هو ممكن أو مستحيل، حيث ورد كلام في لسان بعض الأصوليين، وربما هو الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه من يشير إليه السيد في نهاية البحث، في نهاية هذا البحث نحو إلى الصفحة الأخيرة. وأما ما يقال من أن الوجوب المشروط غير معقول، هذا القول أظنه الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه من أنه وعد الوجوب المشروط، من المستحيل أن يكون الوجوب مشروطا، والشرط دائما لا بد أن يرجع إلى الواجب لا إلى الوجوب. هذا كلام صدر من بعض علمائنا، حيث قالوا بأن الوجود بأن جميع الشرائط لا بد أن ترجع إلى الواجب لا إلى الوجود. وحتى مثل زوال الشمس، أليس زوال الشمس بالنسبة إلى وجوب صلاة الظهر إحنا نعتبره قيدا للوجوب؟ يقول هذا القائل بأن هذا قيد للواجب أيضا لا للوجوب. يجب الصلاة بعد الظهر، يجعل بعد الظهرية قيدا للصلاة. يجب ماذا يجب؟ يجب حصة خاصة، تجب حصة خاصة من الصلاة، وهي الصلاة بعد الزوال. يجب الحج على المستطيع، يعني شنو؟ يعني يجب الحج مع الاستطاعة، حصة خاصة من الحج، وهو الحج في حال كونه مستطيعان. وهكذا يرجع جميع قيود الوجوب إلى قيد الواجب. وجه ذلك أحد أمرين، الآن السيد الشيخ رضوان الله عليه يبحث عن أحدهما لا عن كليهما. هناك وجه لذلك هو أن فعل الأمر إن كان الدليل على ذلك الواجب على ذلك الوجوب هو فعل الأمر، صيغة فعل الأمر، فصيغة فعل الأمر تدل على الطلب على نحو المعنى الحرفي، والمعنى الحرفي غير قابل للتقييد. هناك كلام حول أن المعنى الحرفي هل هو قابل للتقييد أو غير قابل للتقييد، وهذا من جملة ثمرات بحث المعاني الحرفية، أن المعنى الحرفي هل هو قابل للتقييد أو غير قابل للتقييد. فقد يقال بأن المعنى الحرفي غير قابل للتقييد، إذن فلو ورد قيد للوجوب والوجوب مستفاد على نحو المعنى الحرفي من صيغة فعل الأمر، فلا يمكن الالتزام بهذا التقييد إلا بأن نقول بأن هذا يقصد قيد الواجب لا قيد الوجوب، يعني قيد مادة ذلك الفعل لا هيئة ذلك الفعل. إن استطعت فحج، فحج فعل أمر له صيغة وله مادة، صيغته يدل على الوجوب على نحو المعنى الحرفي النسبة الإرسالية مثلا، ومادته يدل على الواجب وهو الحج. فيقول إن استطعت هذا القيد، هذا القيد بظاهره راجع إلى من؟ راجع إلى الهيئة، يعني إلى المعنى الوجوب المستفاد من الهيئة. بينما قد يقال باستحالة ذلك، قد يقال بأن هذا مستحيل لأنه تقييد للمعنى الحرفي، والمعنى الحرفي غير قابل للتقييد على رأي. فإذن لابد أن نحول القيد إلى من؟ إلى مادة حج، لا هيئة حج، يعني المادة التي تدل على الحج. وهكذا إذا زالت الشمس فصلي، صلي هيئتها تدل على الوجوب على نحو المعنى الحرفي، ومادتها تدل على الصلاة. فإذا زالت الشمس هذا قيد، هذا القيد يرجع إلى من؟ يرجع بظاهره يرجع إلى مدلول الهيئة. بينما هذا القائل يقول بأنه لا بد وأن نرجعه إلى المادة لا إلى الهيئة، لأن معنى الهيئة معنى حرفي. هذا وجه للاستحالة. الآن سيد الشيخ ليس بصدد هذا الوجه، لأن هذا الوجه يرجع إلى إما بحث المعاني الحرفية أو بحث الإطلاق والتقييد. ف هذا البحث من هذه الزاوية لا يتطرق إليه السيدي الشيخ في بحث الدليل العقلي. وإنما هناك وجه آخر للقول باستحالة رجوع الشروط والقيود إلى الوجوب وضرورة إرجاعها جميعا إلى الواجب. وجه آخر لذلك وجه عقلي يقول بأن هو ما معنى كون الوجوب مشروطا بشرطين؟ إن كان الوجوب حقا مشروطا بشرطين يعني أن هذا الوجوب إذن غير صادر ما لم يحصل ذلك الشرط، لأنه المشروط ينتفي بانتفاء شرطه، كما نعرف قاعدة عامة بأنه كل مشروطين يتوقف حصوله على حصول شرطه. فإن كان الوجوب بل مشروطا بشرطين وهذا الشرط بعد غير حاصل، هذا معناه بأنه إذن هذا الوجوب بعد ما حاصل، وهذا ينافي صدور جعل الوجوب من بداية صدر الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية قد جعلت الوجوبات كلها، الوجوبات كلها صدرت من الشريعة الإسلامية. إذن فما معنى كونها مشروطة بشرط لم يحصل بعده؟ وهذا يعني أن الوجوب المشروط غير ممكن. هذا وجه عقلي باستدلال عقلي على استحالة الحكم المشروط. قالوا إذن فجميع الشروط التي ذكرت في الشريعة لا بد أن ترجع إلى الواجب لا إلى الوجوب، لأنها إن كانت راجعة إلى الوجوب إذن هذا يتنافى مع صدور هذا الوجوب. إن كان هذا الوجوب صادرا إذن فتمام شرائطه قد حصلت عند إذن صدرت، لا يمكن صدور الوجوب إلا بعد تمامية شروطه، وإلا فلا معنى لتحقق المشروط قبل تحقق شرطه، لا معنى لتحقق المشروط قبل تحقق شرطه. إذن فالوجوب لا يمكن أن يكون صادرا ولم يحصل شرطه بعده، هذا مستحيل. قالوا بأنه مستحيل. إذن فما يرى بظاهرها أنها قيود للوجوب لا بد وأن نعتبرها قيودا للواجب لا للوجوب. هذا وجه عقلي قد يتمسك به لاستحالة لدعوى استحالة الوجوب المشروط. هذه بعد أدلة على بطلان هذا الرأي، لابد أن نحل المشكلة، لابد أن نحل المشكلة. هذه آثار محاذير باطلة تترتب على هذا القول، يدل تدل على بطلان هذا القول. هسا ما أعرف كيف فسروا هذه النتائج، هذه أشكال عليهم ودليل على بطلان رأيهم. وعلى كل حال فالسيد الشهيد رضوان الله عليه يبحث هذه المسألة من جذورها، يقول لا بد أن نعرف أساسا هل أن القيود على قسمين حقا، قيود للوجوب وقيود للواجب، وما هي القيود التي تؤخذ في الوجوب وما هي القيود التي تؤخذ في الواجب. لا بد وأن نستكشف جذور ذلك من الأساس حتى نتوصل إلى حل هذه المسألة، من أنه هل من الممكن أن يكون القيد راجعا إلى الوجوب أو لا، أو ما عندنا قيد راجع إلى الوجوب، كل القيود لا بد وأن ترجع إلى الواجب. لا بد وأن نحلل جذور ذلك من عالم المبادئ، لأنه أنتم تعرفون بأن الحكم عندما يؤخذ فيه قيد، سواء كان القيد على نحو قيد الوجوب أو على نحو قيد الواجب، إنما ذلك بسبب اختصاص الملاك بذلك، وإلا لما يقيد الحكم بقيد لاختصاص الملاك ذلك بذلك القيد. لولا اختصاص الملاك بذلك القيد لا يؤخذ ذلك القيد في الحكم، سواء على نحو قيد الوجوب أو على نحو قيد الواجب. فلا بد وأن نعرف جذور هذا التقسيم في عالم الملاكة، لابد وأن نعرف إن كان حقا أن القيد على قسمين، قيد للوجوب وقيد للواجب، فلا بد وأن نستخرج جذور ذلك من عالم المبادئ والملاكات. كيف؟ يقول السيد نعم، عندما نلحظ عالم المبادئ، عندما نلحظ عالم المبادئ أولا نلحظ الملاك، تعرفون بأن وعدنا ملاك وعدنا إرادة وعدنا جعل، نبحث في كل من هذه العناصر الثلاث واحدة واحدة. أولا في عالم الملاك يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه: الملاك تارة يكون مقيدا بما له دخل في أصل اتصاف ذلك الفعل بالملاك، ويسمى بشرط الاتصاف أو قيد الاتصاف، شرط الاتصاف. وتارة يكون الملاك مقيدا بقيد غير دخيل في أصل اتصاف الفعل بالملاك، بل هو دخيل في ترتب الملاك على ذلك الفعل، في حصول الملاك بذلك الفعل، ويسمى بشرط الترتب. هذا الترتب لا الترتب البحث السابق، الترتب هذا ترتب الملاك على الفعل. لتوضيح الفرق بين هذين القسمين يذكر السيد مثالا، مثال عرفي، يقول بأنه المريض عندما يحتاج إلى دواء معين، سواء لاحظنا أن هذا ملاك تكوينيا يلحظه لنفسه أو ملاك لأجل تشريع، مع الطبيب يريد أن يأمره بشرب الدواء، هذا الملاك سواء بمنظار المريض نفسه عندما يلحظ الملاك أو بمنظار الطبيب عندما يلحظ الملاك للمريض، الطبيب يلحظ الملاك لكي يأمر المريض بشرب الدواء. على كل تقدير هذا الملاك ما هو؟ ملاك شرب الدواء، ملاك هو الحاجة إلى شرب الدواء، المصلحة التي تترتب على شرب الدواء من أنه يساهم في استرجاع صحته، الحاجة الصحية لهذا الدواء هي الملاك في شرب الدواء. الحاجة الصحية لشرب الدواء التي هي ملاكه هذا الفعل، ملاكه شرب الدواء، هذا الملاك قد يكون مقيدا بقيدين، أحدهما شرط الاتصاف والآخر شرط الترتب. ما هما القيدان؟ القيد الأول هو مرض، إنما يحتاج إلى شرب الدواء فيما إذا كان مريضا بهذا المرض، لولا تمرضه بهذا المرض فلا حاجة إلى شرب الدواء، إذن فالحاجة إلى شرب الدواء مقيدة بالمرض، وهذا القيد على نحو شرط الاتصاف، نسميه بشرط الاتصاف. ليش؟ لما نسميه بشرط الاتصاف؟ لأنه لولا المرض لما اتصف شرب الدواء بالملاك، لما كان شرب الدواء مشتملا على مصلحة، إنما اشتمل شرب الدواء على المصلحة لأجل كوني مريضا، بسبب كوني مريضا. إذن فالمرض دخيل في اتصاف هذا الفعل بالملاك، لولا المرض لم يتصف هذا الفعل، نقصد بالفعل شرب الدواء، لولا المرض لما اتصف هذا الفعل بالملاك، لما اتصف هذا الفعل بالمصلحة. فالمرض يكون شرطا للاتصاف، يسمى بشرط الاتصاف. والقيد الآخر هو بعض القيود التي يوصي بها الأطباء، من قبيل قيد أن يأكل الدواء بعد الطعام، قيد بعدية الطعام، إن كان المريض، إن كان الطبيب يشخص بأن تأثير هذا الدواء يتوقف على أن يأكل الطعام ثم يستعمل الدواء، عندئذ ماذا نقول؟ عندئذ نقول بأن هذا الملاك إنما يتحقق، إنما يحصل، وهو بل تحصيل مصلحة شرب الدواء. مصلحة شرب الدواء بما تحصل هذه المصلحة؟ كيف تترتب على شرب الدواء؟ متى تترتب هذه المصلحة على شرب الدواء؟ أو متى تتحقق هذه المصلحة بشرب الدواء؟ فيما إذا شرب الدواء بعد الطعام بالذات. وهذا يعني أن خصوصية بعد الطعامية ليس شرطا للاتصاف، بل هو شرط لترتب المصلحة على هذا الفعل. هذا الفعل يشتمل على مصلحة، لكن متى تحصل هذه المصلحة؟ إنما تحصل هذه المصلحة إذا أديت هذا الفعل بعد الطعام. هناك فرق جذري بين هذا القيد والقيد الذي لاحظناه سابقا. قيد المرض دخيل في أصل اتصاف شرب الدواء بالمصلحة، لولا المرض لما اتصف شرب الدواء بالمصلحة. لكن بعد الطعامية، خصوصية بعد الطعامية ليس دخيلا في أصل اتصاف شرب الدواء بالمصلحة، فإن شرب الدواء أو هذه الحصة من شرب الدواء وهو شرب الدواء بعد الطعام فيه مصلحة، لكن متى تتحقق هذه المصلحة؟ شرب الدواء بعد الطعام متصف بالمصلحة، سواء فعل هذا الفعل أو لم يفعل، سواء فعله أو لم يفعل، سواء فعله بقيده أو فعله بدون قيده، شرب الدواء بعد الطعام فيه مصلحة للإنسان المريض ما دام هو مريض بهذا المرض، ما دام تمرض بهذا المرض الذي يكون هذا علاجه، إذن شرب الدواء بعد الطعام متصف بالمصلحة. لكن مصلحته هذه متى تتحقق؟ إنما تتحقق لو شرب الدواء بعد الطعام. إذن فالاتصاف بالمصلحة حاصل قبل أن يأكل الطعام، قبل أن يأكل الدواء، الاتصاف بالمصلحة حاصل قبل حصول قيد بعد هذا القيد، قيد بعد الطعامية، قبل حصول هذا القيد الاتصاف بالمصلحة حاصل، بخلاف قيد المرض. قبل المرض اصلا شرب الدواء ليس متصفا بالمصلحة. لاحظتوا؟ هذا هو الفرق الجوهري بين قيد المرض وقيد بعد الطعامية. قيد المرض ما لم يتحقق لا يتصف هذا الفعل بالمصلحة، بينما قيد بعد الطعامية حتى قبل أن يتحقق هذا القيد يتصف هذا الفعل، هذا الفعل وهو فعل شرب الدواء، شرب الدواء بعد الطعام، شرب الدواء بعد الطعام قبل أن يحققه، قبل أن يحققه هو مع قيده متصف بالمصلحة. لاحظتوا أو لا؟ هذا الإنسان المريض ما دام أن الطبيب شخص أن علاجه هو بأن يشرب الدواء بعد الطعام، قبل أن يأكل الطعام ماذا نقول له؟ قبل أن يأكل الطعام أصلا نقول له بأنك من مصلحتك لعلاج مرضك من مصلحتك أن تأكل أن تشرب الدواء بعد الطعام. شرب الدواء بعد الطعام متصف بالمصلحة له قبل أن يأكل الطعام أصلا. إذن فخصوصية أكل الطعام ليس دخيلا في الاتصاف في اتصاف الفعل بالمصلحة، بل هو دخيل في ترتب المصلحة على الفعل. لاحظتوا؟ فخصوصية أكل الطعام ليست دخيلة في اتصاف الفعل بالمصلحة، بل هي دخيلة في ترتب المصلحة على هذا الفعل. فنسمي ذلك بشرط ترتب، يعني أي شرط ترتب المصلحة على الفعل. إذن ففي عالم الملاك نجد هذين النحوين من الشروط. عندئذ نتحول إلى العنصر الثاني وهو عنصر الإرادة، يعني المحبوبية. هذان النحوان من القيد أو من الشروط ماذا يؤثران على عالم الإرادة؟ يقول بأن شرط الاتصاف سيكون شرطا في الإرادة، وشرط الترتب سيكون شرطا في المراد، لا شرطا في الإرادة، بل سيكون شرطا في المراد. توضيح ذلك أنه عندما نأتي إلى عالم الإرادة، هذا المريض يريد أن يستفيد من هذه المصلحة التي شرحناها، يحصل له اندفاع نفسي، يحصل له رغبة في شرب الدواء، أو الإرادة التشريعية، الطبيب يحصل له إرادة لتحريك المريض نحو شرب الدواء. الإرادة سواء كانت إرادة مباشرة لنفس هذا المريض أو إرادة الطبيب لمعالجة المريض، هذه الإرادة بلحاظ شرط المرض نجد بأنه لولا تحقق المرض لا إرادة، الإرادة ما تحصل. إذن فالمرض شرط للإرادة، هذه الإرادة ما تصير فعلية بدون تحقق المرض. نعم، على نحو القضية الشرطية يستطيع أن يقول بأنه لو مرضت لأردت شرب هذا الدواء، والطبيب على نحو القضية الشرطية يستطيع أن يقول له لو مرضت بهذا المرض فاشرب هذا الدواء. فالإرادة على نحو القضية الشرطية موجودة، لكن هذه الإرادة بما تصبح فعلية؟ بحصول المرض. إذن فالمرض يكون من شروط الإرادة، بينما القيد الثاني وهو الآكل، خصوصية كون شرب الدواء بعد الآكل، هذه الخصوصية قبل تحققها الإرادة موجودة، إرادة ومحبوبية شرب الدواء بعد الطعام، هذه المحبوبية موجودة قبل أن يأكل الطعام ما دام هو مريض بهذا المرض الذي علاجه بشرب هذا الدواء بعد الطعام. إذن ما دام هو مريض بهذا المرض، متمرض بهذا المرض، إذن فهو يحب شرب الدواء بعد الطعام قبل أن يأكل الطعام، يحب هذا الأمر قبل أن يأكل الطعام، بل هو يريد وهو يرغب علاجا لمرضه، يرغب بأن يشرب الدواء بعد الطعام، ولهذا يبادر إلى أكل الطعام لكي يشرب الدواء بعد الطعام. ربما هو لا يشتهي الطعام، لكن لأجل أن يحقق الدواء بعد الطعام يأكل الطعام لا رغبة في الطعام، بل لكي يحقق شرب الدواء بعد الطعام. هذا شاهد على أنه إذن قبل أن يأكل الطعام هو راغب في هذا الأمر، ولهذا يندفع إليه. هو قبل أن يأكل الطعام راغب إلى شرب الدواء بعد الطعام. إذن فخصوصية بعد الطعامية ليست دخيلة في تحقيق الرغبة، الرغبة حاصلة قبل أن يأكل الطعام، الرغبة حاصلة. إذن فالإرادة غير مقيدة بقيد خصوصية بعد الطعام. إذن خصوصية بعد الطعام داخلة في من؟ في المراد لا في الإرادة. مراده مضيق، مراده ليس هو مطلق شرب الدواء، بل مراده هو شرب الدواء بعد الطعام. إذن فخصوصية بعد الطعامية دخيلة في المراد لا في الإرادة. لاحظوا؟ إذن فكل قيد كان في عالم الملاك شرطا للاتصاف وهو في عالم الإرادة شرط للإرادة، وكل قيد كان في عالم الملاك شرطا للترتب أصبح في عالم الإرادة شرطا في المراد لا في الإرادة. الآن قبل أن ننتقل إلى العنصر الثالث، قبل أن ننتقل إلى عنصر الجعل، أسير شيء هنا يتوقف ليوضح أن قيد أن شرط الاتصاف الذي يتحول في عالم الإرادة إلى شرط الإرادة، شرطيته للإرادة تكون على نحو مقدر الوجود، بمعنى أنه يستطيع أن يعقد قضية شرطية ويقول بأنه إن مرضت فأنا أريد شرب هذا الدواء. قيد المرض يؤخذ على نحو الموضوع في القضية الحقيقية، يؤخذ مقدر الوجود الذي قلنا بأنه مرجعه إلى مدلول قضية شرطية. قلنا بأن القضية الحقيقية روحها ترجع إلى قضية شرطية، هنا هم أيضا هكذا يستطيع أن يقول بأنه أنا إن مرضت فأريد شرب الدواء، فأرغب في شرب الدواء. هذه الرغبة منوطة بمن؟ منوطة بالمرض على نحو مقدر الوجود. متى يصير فعلي؟ بفعلية هذا الموضوع. متى تصبح هذه الإرادة فعلية؟ بفعلية هذا الذي قدر. أين كالقضايا المقدرة الوجود؟ القضايا المقدرة الوجود بما كنا نمثل في القضية المقدرة الوجود، مثلا الفقير يجب إكرامه، الفقير على نحو مقدر الوجود. إذا كان بمعنى إذا كان الإنسان فقيرا وجب إكرامه، هذا متى يصير فعلي؟ إذا تحقق الفقير في الخارج. فوجوب الإكرام مترتب على القضية الشرطية، مترتب على كلية الفقير المقدر الوجود، وهذا إنما يصير فعلي بفعلية ذلك. هنا أيضا هذه الإرادة بهذا النحو، إرادة على نحو القضية الشرطية، وإنما تصير هذه الإرادة فعلية بفعلية هذا الشرط. فيقول بأنني إن مرضت فأرغب في فأنا أريد شرب الدواء، والطبيب عندما يعبره أيضا بهذا النحو، إرادة الطبيب التشريعية أيضا إرادة من هذا القبيل. الطبيب يريد للمريض أن يشرب الدواء، يريد للمريض بأي معنى؟ معنى أنه إن مرض فالطبيب يريد له شرب الدواء. هذه إرادة على نحو القضية الشرطية، وهذه الإرادة إنما تصبح فعلية بفعلية المرض. عندئذ نحول هذه الأمور التي شرحناها إلى عالم الجاعل لنجد بأنه ماذا تؤثر في عالم الجاعل. نجد بأنه الشرع القيد الذي كان شرطا للاتصاف وبعد ذلك أصبح شرطا للإرادة سيصبح في عالم الجعل من قيود الجعل، يعني على نحو قيد الوجوب، على نحو قيد الوجوب، سيكون على نحو قيد الوجوب. وكل قيد كان في عالم الملاك على نحو شرط الترتب، ثم في عالم الإرادة كان شرطا للمراد، يصبح في عالم الجاعل قيدا لمتعلق الجاعل وهو الواجب، لا يصبح قيدا للوجوب بل يصبح قيدا للواجب الذي هو متعلق الوجوب. لاحظت؟ ولهذا نجد بأنه بالنسبة إلى الطبيب عندما يريد أن يأمر مريضه بشرب الدواء، عندما يأمر مريضه بشرب الدواء ماذا يقول له؟ يقول له إن مرضت وجب عليك شرب الدواء، يجعل المرض قيدا للوجوب. إن مرضت وجب عليك، يعني الوجوب مقيد بالمرض، لكن وجب عليك شرب الدواء بعد الطعام، يجعل خصوصية بعد الطعامية قيدا للواجب. يقول إن مرضت بهذا المرض وجب عليك حصة خاصة من شرب الدواء، وهو الشرب الدواء الذي يتحقق بعد أكل الطعام، فيجعل خصوصية أكل الطعام دخيلة في الواجب لا في الوجوب. فمثل هذا القيد سيرجع إلى الواجب. وعندئذ بهذا الشرح عرفنا بأن القيود من أساسها على نحوين، بعضها ينتهي إلى أن يكون قيدا للوجوب، وبعضها ينتهي إلى أن يكون قيدا للواجب. غاية الآن أن قيد الوجوب كما وضحناه في عالم الإرادة من أنه يكون على نحو القضية الحقيقية، على نحو الموضوع في القضية الحقيقية يكون مقدر الوجود، كذلك في عالم الجعل سيكون كذلك. في عالم الجعل قيد الوجوب يكون على نحو الموضوع في القضية الحقيقية، يعني الطبيب عندما يأمر ويقول بأنه إن مرضت وجب عليك شرب هذا الدواء، إن مرضت بهذا المرض وجب عليك شرب هذا الدواء، يجعل المرض مقدر الوجود. وهذا الجاعل متى يصبح فعليا؟ بتحقق المرض. إذا تحقق المرض يصبح هذا الجاعل فعليا. بالتفريق بين الجعل والمجعول بهذا النحو، وتوضيح الفرق بين نحوي القيود، يعني قيد الوجوب عن قيد الواجب، يتضح الجواب على تلك الاستحالة العقلية التي أشرنا إليها، دعوى استحالة التكليف المشروط. فما يقال من أن تكليف المشروط مستحيل لأن التكاليف كلها شرعت، ما لو شرعت يعني أنه لم يبق شرط لها، إن بقي شرط لها لما كانت تشرع، لأن المشروط يتوقف على شرطه. هذا جوابه، أن القيود التي كانت على نحو قيد الاتصاف لا بد وأن تؤخذ في الوجوب في الجعل، لكن على نحو مقدر الوجود. فمعنى كون الحكم مشروطا بشرط على نحو قيد الوجوب، معناه أنه أخذ فيه على نحو الموضوع في القضية الحقيقية، فهذا الجعل صادر على نحو القضية الشرطية، وجعل ذلك القيد دخيلا في الشرط. جعل، فما يقال من أنه إذن كيف جعل ما لم يتحقق شرطه؟ جعل على نحو القضية الشرطية، لم يجعل بشكل فعلي، وإنما يجعل على نحو القضية الشرطية. أخذ هذا القيد، القيود الدخيلة في الاتصاف التي هي دخيلة في الإرادة، أصبحت مأخوذة في الجعل، في على نحو القضية الشرطية أخذت شرطا في جعل الأحكام، هذه أمثال هذه القيود أخذت شرطا في جعل الأحكام، والأحكام جعلت على نحو القضية الشرطية، وهذه الجعول متى تصبح فعلية؟ إنما تصبح فعلية بفعلية تلك القيود. هذا معنى الحكم المشروط، المشروط على نحو شرط الوجوب. إذن فالوجوب المشروط ممكن بهذا النحو، الوجوب المشروط ممكن بهذا النحو الذي شرحناه، وقيد الاستطاعة للحاج يكون بهذا النحو، قيد الزوال لوجوب الصلاة يكون بهذا النحو، كل قيد يكون على نحو قيد الوجوب يكون بهذا النحو، يعني أخذ شرطا في القضية الشرطية التي جعلها الشارع، وهذا الجعل تم على نحو القضية الشرطية، وإنما يصبح فعليا بتحقق ذلك الشرط. هذا توضيح هذه الفكرة. إذا الوجوب المشروط ممكن بهذا النحو، وثمرة هذا البحث ستظهر في الأبحاث القادمة إن شاء الله، إذا أكو وقت حتى نطبق على العبارة. لاحظوا العبارة. قاعدة إمكان الوجوب المشروط. للوجوب ثلاث مراحل، وهي السيد الشهيد مأخر الشبهة إلى آخر البحث، شبهة استحالة بلي الوجوب المشروط، هذه الشبهة يذكرها في نهاية البحث، في نهاية البحث. الآن يعني يبدأ ببيان الحل، بيان حل الشبهة، يقدم الحل، يقول للوجوب ثلاث مراحل وهي الملاك والإرادة وجعل الحكم، وجعل الحكم، وفي كل من هذه المراحل الثلاث قد تؤخذ قيود معينة. فاستعمال فيبدأ بتوضيح الملاك ضمن مثال، ضمن مثال المريض، فاستعمال الدواء للمريض واجب مثلا، فإذا أخذنا هذا الواجب في مرحلة الملاك نجد أن المصلحة القائمة به هي حاجة الجسم إليه، مصلحة الجسم، مصلحة حاجة الجسم إلى هذا الدواء تقتضي الاندفاع إلى تحصيله، إلى شرب هذا الدواء ليسترجع وضعه الطبيعي، وهذه الحاجة منوطة بالمرض، فإن الإنسان الصحيح لا حاجة به إلى الدواء، وبدون المرض لا يتصف الدواء بأنه ذو مصلحة. إذن فالمرض شرط الاتصاف، لأنه لولا المرض لا يتصف الدواء بأنه ذو مصلحة، ومن هنا يعبر عن المرض بأنه شرط في اتصاف الفعل بالملاك، وكل ما كان من هذا القبيل يسمى بشرط الاتصاف. ثم قد نفرض أن الطبيب يأمر بأن يكون استعمال الدواء بعد الطعام، خصوصية بعد الطعامية، فالطعام هنا شرط أيضا، ولكنه ليس شرطا في اتصاف الفعل بالمصلحة، إذ من الواضح أن المريض مصلحته في استعمال الدواء منذ يمرض، قبل أن يشرب الدواء وقبل أن يأكل الطعام، لكي يشرب الدواء بعد الطعام، قبل ما يأكل الطعام أصلا من مصلحته، ما دام هو مريض بهذا المرض فمن مصلحته أن يشرب الدواء بعد الطعام، وإنما الطعام شرط في ترتب تلك المصلحة، وكيفية استيفائها بعد اتصاف الفعل بها، بعد اتصاف الفعل بصفة المصلحة، عندئذ كيف يمكن استيفاء هذه المصلحة؟ إنما يمكن استيفاء هذه المصلحة بأن يأكل الطعام أولا ثم يشرب الدواء، وإنما الطعام شرط في ترتب تلك المصلحة وكيفية استيفائها بعد، وكيفية مجرور معطوف على ترتبه، في إنما الطعام شرط في ترتبه وفي كيفيته، كيفية معطوف على ترتبه، ولهذا هاي الفارزة هم لو تنشال أفضل، وإنما الطعام شرط في ترتب تلك المصلحة وكيفية استيفائها بعد اتصاف الفعل بها. أكو عدة أخطاء مطبعية في الطبعة الأولى في هذا الدرس، اللي عنده الطبعة الأولى خلي يلتفت إذا صار فرق في العبارة حتى ننبه على الخطأ. بلي، وكيفية استيفائها بعد اتصاف الفعل بها، فالطبيب بأمره المذكور
يريد أن يوضح أن المصلحة القائمة بالدواء لا تستوفى إلا بحصة خاصة من الاستعمال، وهي استعماله بعد الطعام، وكل ما كان من هذا القبيل يسمى بشرط الترتب تمييزا له عن شرط الاتصاف. وشرب الدواء سواء كان مطلوبا تشريعيا من قبل الآمر أو مطلوبا تكوينيا لنفس المريض له هذان النحوان من الشروط، سواء لاحظناه بما هو ملاك تكويني أو ملاك تشريعي، سواء كان لاحظناه بما هو مطلوب لنفس هذا المريض أو مطلوبا للطبيب لكي يأمره، له هذان النحوان من الشروط. وشروط الاتصاف تكون شروطا لنفس الإرادة، من هنا تحول إلى العنصر الثاني إلى بحث الإرادة. وشروط الاتصاف تكون شروطا لنفس الإرادة في المرحلة الثانية، يعني في مرحلة المحبوبية في مرحلة الإرادة، خلافا لشروط الترتب فإنها شروط للمراد. شروط الاتصاف تصبح شروطا للإرادة، وشروط الترتب تصبح شروطا للمراد لا للإرادة. من دون فرق بين ذلك، من دون فرق في ذلك كله بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. فالإنسان لا يريد أن يشرب الدواء، يعني رغبته نحو شرب الدواء، لا يريد أن يشرب الدواء إلا إذا رأى نفسه مريضا. إذن فالمرض شرط في حصول هذه الرغبة لديه، في حصول هذه الإرادة لديه. ولا يريد من مأموره، وأما الإرادة التشريعية، لا يريد من مأموره أن يشرب الدواء إلا إذا كان كذلك، يعني إلا إذا كان مريضا، هذا شرط الإرادة. ولكن إرادة شرب الدواء للمريض أو لمن يوجهه، يعني للطبيب، لمن يوجهه بليف أو لمن يوجهه، يعني للطبيب الذي يوجه المريض نحو شرب الدواء، فعلية قبل أن يتناول الطعام. عندك خطأ في العبارة؟ فعلية قبل أن يتناول الطعام، هذه الإرادة فعلية قبل أن يتناول الطعام. ولهذا فإن المريض قد يتناول الطعام لا لشيء إلا حرصا منه على أن يشرب الدواء، هذا شاهد على أن الرغبة موجودة قبل أن يأكل الطعام، هذه الرغبة هي التي تدفعه نحو أكل الطعام لكي يشرب الدواء بعد الطعام، هذا شاهد على أن خصوصية بعد الطعامية ليست شرطا في الإرادة بل هو شرط في المراد. ولهذا فإن المريض قد يتناول الطعام لا لشيء إلا حرصا منه على أن يشرب الدواء بعده وفقا لتعليمات الطبيب. وهذا يوضح أن تناول الطعام ليس قيدا للإرادة بل هو قيد للمراد، بمعنى أن الإرادة فعلية لكن متعلقة بمن؟ ومتعلقة بالحصة الخاصة، وهي شرب الدواء المقيد بالطعام. إذن فمتعلق الإرادة قيد بأكل الطعام لا نفس الإرادة، نفس الإرادة حصل قبل أكل الطعام، وإنما متعلق الإرادة الذي هو المراد مقيد بأكل الطعام. ومن أجل فعليتها، يعني فعلية الإرادة قبل أكل الطعام، من أجل كون الإرادة فعلية قبل أكل الطعام كانت محركة نحو إيجاد القيد نفسه، يعني نحو أكل الطعام، غير أن الإرادة التي ذكرنا أنها مقيدة بشروط الاتصاف. الآن يريد أن يوضح الفرق بين الجعل والمجعول في قيود الوجود، يعني في قيود الإرادة، القيود التي هي على نحو قيد الاتصاف التي تتحول في عالم الإرادة إلى قيد الإرادة، يقول بأنه هذه القيود تؤخذ على نحو مقدر الوجود في عالم الإرادة، وبفعليتها تصبح الإرادة فعليتان. يقول غير أن الإرادة التي ذكرنا أنها مقيدة بشروط الاتصاف ليست منوطة بالوجود الخارجي لهذه الشيء.